عاوز أكلمكم الليلة دي عن الحضن الإلهي أو أحضان الله. هي كلمة تبان ضخمة كده وكبيرة، إنما معناها مريح ومفرح جدا. في الطقس القبطي الكلمة دي مستخدمة في كلمة حضن الآب. كل الكنائس القبطية الشرقية بتاعتها اسمها حضن الآب، فكأن الكنيسة كلها كده الآب واخدها في حضنه. ده الفكر القبطي، يعني لو فتحت المذبح هتشوفوا الحضن في تجويف كده، كأننا كلنا دخلنا جوه حضن ربنا. أول حضن من الله للبشر مثل في جنة عدن. آدم وحواء دول زي الأطفال، كانوا عريانين وزي الأطفال. الجنة على بعضها عبارة عن حضن ربنا. عشان كده تلاحظوا أن كان أصعب عقاب عليهم إيه؟ يطلعوا من الجنة، زي اللي طلع بره حضن أبوه، اتحرم من الحضن الإلهي. كانوا جوه الجنة فرحانين على طول وبيلعبوا وبيحكوا، إنما بسبب الخطية والعصيان اتفصلوا عن هذا الحضن الإلهي. الحضن ده عبر عنه ربنا يسوع في مثل الابن الضال، لما وصف لنا البشرية كلها رجعة زي الولد المتعب ده الابن الضال، يقول إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. طبعا الموقف ده في حضن، وحضن غالي جدا. ليه؟ لأن الولد ده كان حاسس بالضياع والخوف والقلق والرفض. كلمة الحضن برضو تبان في التعبير اللي قاله المسيح وهو بيبكي، قال كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخيها تحت جناحيها. ما ده حضن. الفرخة لما تاخد الكتاكيت يستخبوا جواها، يدفسوا كده جواها، يبقى حضن. التعبير ده موجود في المزامير لما نقول له أعظمك يا رب لأنك احتضنتني، أو في مزمور الرب نوري وخلاصي لما نقول أبي وأمي تركاني أما الرب فيضمني. الحضن ده بقى هو أساس سفر كامل في الكتاب. سفر النشيد كله عبارة عن حضن، حضن كبير. كل شوية تقول إيه؟ شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، وأحلفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. بالضبط، هي زي طفلة هو شايلها وحضنها وناموا، فبتقول لهم إيه؟ ما تصحهوش. هي عجبها الحضن، هي مش نايمة، القروبة دي مش نايمة، هي صحية بس عاوزاه يفضل في الوضع ده لحسن، لو صحي هتطلع من حضنه، فبتقول خلوه نايم عشان افضل انا في حضنه طول الوقت. يعني ايه الحضن الالهي؟ احنا لما اتخلقنا ربنا قصد ان احنا نكون حتة منه، نسمة من فمه وما نتفصلش عنه ابدا، ونفضل زي الاطفال في حضنه. عشان كده قال ارجعوا خليكوا عيال عشان اعرف احضنكم، ودي عملها المسيح لما مرة انطهروا الاطفال، يقول الكتاب خدهم وايه؟ وحضنهم. احنا من ساعة ما بنكبر بنخسر الحضن الالهي، بيبقى الواحد فينا بيفكر زيادة، بيمشي نفسه بنفسه مستقل عن الله، فللأسف هو عايش حياة جافة مش مستمتع بهذا الحضن. بينما كلنا في يوم من الأيام كنا أطفال وكان الحضن ده مفيد جدا ومهم جدا، كلنا بدون استثناء اتشالنا وتحطينا على السدر وتحضننا. ويقولوا النهاردة علماء النفس على قد شبعك بالحضن اللي خدته من والدتك أو والديك في أول سنة على قد استقرارك النفسي طول العمر. عشان كده في ناس عندها قلق وكآبة ما شبعوش بأمهاتهم وما شبعوش بأبائهم. الشيطان يوجد الحضن البديل، الشيطان يتفنن عارف احتياج الإنسان لهذا الحضن، فيبتدي يعرض أحضان شيطانية. ربنا يسوع تعففا عشان ما يكلمش بكلمات لا تليق بنقاوة لسانه، قال من يشرب من هذا الماء يعطس، اللي هي الأحضان البشرية الشهوات. في ناس بتستعوض الحب الإلهي بحب بشري، فيطلعوا منها خسرانين كل حاجة، بدل ما يطلعوا شبعانين يطلعوا جعانين أكتر. اللي يعيش في الشهوات والخطايا ويدور على حضن بشري ياخد مقلب ويبتدي يحس انه جعان اكتر من الاول ومتغاظ اكتر من الاول، لانه زي ما قال ارميا النبي تركوني انا ينبوع الماء الحي الحضن الحقيقي المشبع، وذهبوا ليحفروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء. الحضن الالهي يعبر عن اربع حقائق مهمه جدا بنحتاج، بعدين هقول لكم ندخل ازاي الحضن الالهي لان ده اهم سؤال. اول حاجه، لما انت تستقبل واحد بالحضن، تصوروا كده ان انت استقبلت صديق بالحضن، ابنك حفيدك اخوك او ابونا او سيدنا خدوا حد بالحضن. اول رساله هنا، انت مقبول، انت مقبول. الحضن الالهي يعبر عن قبول، قبول. عشان كده في الفكر الكنسي، مجرد انك عتبت العتبة الكنيسة، دخلت رجلك، انت دخلت في الحضن، فتشعر بسعادة وانت واقف على باب الكنيسة. ليه؟ خدك في حضن. فاكرين مريم المصرية جت على العتبة ما عرفتش تدخل، فبقت متغاظة جدا ومتضايقة وشايفة الناس بتدخل، فحاسة انها محرومة من حاجة. طب ما هي كنيسة زي اي كنيسة والباب واسع ويدخل 100 واحد. فلما راحت تابت ورجعت دخلت رجلها، دخلت فحست بهذا الشعور الممتع، ربنا قابلني، ربنا قابلني. فأول شعور جميل في الحضن الإلهي القبول. احنا بنخاف ربنا ما يقبلناش، ما يستقبلناش. الابن الضال كان راجع مرعوب، متصور ان ابوه هيقول له امشي من بعيد ولا تقربش، ما تلمسنيش، ده انت كنت مع الخنازير، ويمكن يقول له يا نجس، لان في الفكر اليهودي كان كده. فكان اخر حاجة يتخيلها ان ابوه اللي يجري عليه ويحضنه، دي كانت بالنسبة له انت قابلني بعد كل اللي انا عملته. أيوة قبلك حبيبي. كلنا بننتظر هذا الحضن على باب الفردوس. عشان كده المسيح استخدم تعبير دقيق جدا، قال يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان، أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال لا، طب ما هي أحضانك أنت يا رب أهم. لا، ما هم دول كلهم أبوهم وجدهم إبراهيم، عشقهم وفخرهم أبونا إبراهيم، وابونا ابراهيم واخد من ابوتي، واخد مني، فايه يطمعوا ويطمحوا ان هم يدخلوا حضن ابونا ابراهيم، يبقوا دخلوا حضني. عشان كده الكهنوت يمثل الحضن الالهي، سيدنا بابوته وابونا بيقدموا هذا القبول للاخر. فمجرد تلاقي ابونا بيبتسم في وشك تحس بالامل. يعني انا مهما عملت خطيه سيدنا وابونا بيقولوا لي ايه؟ مقبول يا ابني، مقبول. يعني مهما كنت لسه ربنا قبلك. لما انتهروا الأطفال، الأطفال حسوا ان هم مش مقبولين، القعدة بتاعت الكبار، على طول عمل تصرف سريع جدا، خد العيال على طول في حضنه عشان يحسوا ايه؟ لا، مقبولين ونص. مش هنقعد نوعظ ولا نفهم، هو الحضن لوحده قال الرسالة، انت مقبول. تاني رسالة بيقولها الحضن، ما تخافش. الحضن الإلهي بيقول المعنى ده. أي حضن عبارة عن أمان. الطفل لما بيبات في حضن أمه بينام نوم عميق. لما عروس النشيد بتقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، خلينا بقى نايمين كده أمان. فحضن الله يعبر عن الأمان. في حضن كده ذكر في العهد القديم دايما نتخيله وحس بتأثر. يوسف اعتبر انه ميت، يوسف ابن يعقوب، ابوه عرف انه مات وقعد يبكي عليه لغاية ما عينيه راحت، ومرت سنين يمكن تصل الى 20 سنة، قعد عبد شوية وسجين شوية، وبعدين رجعوا قالوا له ابنك عايش، فقلبه جمد، كان هيموت فيها من الخضة، بس ما بقاش مصدق روح. ويوسف مش قادر يطلع من مصر لانه مدبر مصر كلها، فجابوا يعقوب العجوز على سينا كده وطلع يوسف يستقبله. بصوا بقى الفيلم ده بقى، المنظر ده، واحد بيستقبل ابنه اللي قام من الموت، مش اللي كيان عيان وصحي، مش اللي سافر ورجع، ده كان ميت وعاش، وبعد 20 سنة. تصوروا المنظر بقى، يوسف بالأبهة بتاعته ودموعه زي السيل وبيجري على ابوه زي العيال، ما هو سابه هو طفل، سابه هو صغير، ويترمي في حضن يعقوب العجوز، ويعقوب التاني ينهار في العياط ويقعد على كده شوية، مش راضي يطلع بره حضن ابوه، زي اللي عاوز يقول له انا الامان ده وحشني. لما كنت صغير بعد ما ماما رحيل ماتت ما كانش في حاجة في الدنيا زي حضنك، كان حضنك اغلى حاجة عندي، لا فارق معايا قميص ملون ولا فارق معايا تميزني على اخواتي، انا كان حضنك هو اكتر حاجة وحشاني. انا شفت ايد ربنا ورفعني وبقيت رئيس وزراء، وفرعون بيعاملني كأني فرعون زيه، كل الدنيا دي كوم وحضنك يا ابويا كوم. ودخل حضن ابويا يعقوب مش عايز يطلع، زي العيل الصغير الامان ده. طب ده يعقوب ده عجوز، يعقوب ده مش ما يعرفش يأمن روحه، لا يوسف هنا رجع عيل صغير وفرحان بحضن ابوه. فالحضن الالهي يدي اولا القبول ويدي ثانيا الامان. اول رسالة يقولها الحضن الالهي انت مقبول، ثاني رسالة يقولها الحضن الالهي ما تخافش، ثالث رسالة يقولها الحضن الالهي اللي فات مات. اول ما ربنا ياخدك في حضنه معناه حلو جدا، كلنا بنغلط ويمكن بنغلط غلطات كبيرة، وفي حياة كل واحد في حتت كده هو الضلمة، ذكريات مؤلمة، خطايا كبيرة، حاجات قرفان من نفسه فيها. الحضن بيقولك ايه؟ الحضن ده من غير ما يتكلم بيقولك اللي فات كله مات، مش هنبص ورا. الحضن نفسه بيقول مغفورة لك خطاياك، بيقول كده، اي حضن الهي كده. عشان كده تاني برجع لبداية الكلام، الكنيسة عبارة عن حضن الهي، كنيسة كده، حضن الاب ده الشرقية دي بتقول كله يدخل في حضنه، كله يترمي في حضن ربنا، مقبولين ما تخافوش واللي فات مات. شعور الغفران يا احبائي كل ما كان الواحد خاطي كل ما يحسه اكتر، مش بقول لكم غلطوا عشان تحسوا ما انتوا بتغلطوا من غير ما نقول، لا اقصد لو حاسين ان انتوا خطاه تتمتعوا بالغفران اكتر، قد غفرت خطاياها الكثيره لانها احبت. طبعا الست الخاطيه ما يصحش تاخد حضن الهي، بس عارفين وهي عند رجليه حاسه بنفس مشاعر الحضن، عشان في ناس بتاخدها ايه حرفيه الحكايه، وانا يعني لازم احس بلمسه معينه، لا يا حبيبي لا، ده هي الصلاه الحاره توصلك لنفس مشاعر الحب. فهي بتبكي على رجليه وسايب لها رجليه، حاسه بامان غريب، لمسته وقابلها تلمسه، والناس كلها بصله ايه اللي انت بتعمله ده ومستغلطينه، وبعدين ابتدى يدافع عنها ويطلعها احسن من سمعان الفريسي، وبعدين يقول لها اذهبي بسلام. يبقى خدت كل اللي الحضن بيقوله، خدت ايه؟ خدت انت مقبوله، وخدت ما تخافيش، وخدت اللي فات مات. الحضن الالهي بيقول حاجات كتير قوي اكتر من الكلام، في كلام مهما تقال مش بقوه الحضن. عشان كده تلاحظوا الاب لما جري على ابنه ما اتكلمش، اترمى عليه وحضنه، ليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. صراحة الكلام ما ينفعش يترجم اللحظة دي. بعد كده طلع الكلام إيه الهدايا بقى، هاتوا الحلة الأولى والبسوا واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وهاتوا العجل المسمن واذبحوه فلنأكل ونفرح ابني كان ميتا فعاش. إنما اللحظة دي ما فيهاش كلام. ليه؟ كلام ما يعبرش عن جمالها، لأن الولد ده محروم من الأمان بقاله سنين، طمعان في الغفران بقاله سنين، فاكر نفسه مرفوض مش مقبول بقاله سنين. الحضن ده قال له كل ده، قال له يا ابني مقبول وما تخافش، وإيه كمان؟ واللي فات مات. آخر حاجة بيقولها الحضن، ما تبعدش عني تاني يا ابني، ما تطلعش بره الحضن يا ابني. آخر حاجة بيقولها الحضن إيه؟ يا ابني ما تبعدش عني، بتبعد عني تبهدل روحك ليه؟ ما تطلعش تاني. نفس التعبير اللي قاله للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل، أما دانك أحد؟ قالت له لا. قال له ولا أنا، أنا أب يا بنتي، أنا مخلص مش ديان، لكن اذهبي وإيه؟ ما تطلعيش برايا تاني، لا تخطئي أيضا. المخلع لما شفاه راح له الهيكل قال له إيه؟ لا تعود تخطئ أيضا. يا ابني جربت البعد عن حضني، اتبهدلت في الدنيا. ودي اللي حكتها عروس النشيد، كانت ايه؟ عروسة في حضن عرس، وبعدين تقلت عليه، اتدلعت عليه، فزعل ومش طلعت تدور عليه، اتبهدلت اتهزقت، وقال عنها سفر النشيد كلام صعب، عروها وبهدلوها، وابتدت تترجى تقول له نفسي ارجع لحضنك تاني، ترجع تقبلني تاني. فأول ما رجعت له قالت أمسكته وإيه؟ ولم أرخيه. ساعتها قالت لما دخلت حضنه أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأياء للحقل ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. سيبوني في حضنه، مش عاوزة أتبهدل تاني، مش عاوزة أبعد تاني، مش عاوزة الشعور الصعب بتاع الرفض ده تاني، مش عاوزة الرعب اللي كنت فيه، مش عاوز الخطية اللي قصاد عيني طول الوقت، عاوز افضل جوه على طول. الحضن الالهي بيقول واحد انت مقبول، اتنين ما تخافش، تلاتة اللي فات مات، اربعة ما تطلعش بره حضني. طب الحضن ده تدخله ازاي؟ هو ده كلام مجازي يعني؟ لا مش مجازي، مش مجازي. ليه؟ إلهنا مال الكون كله، وإلهنا كله حب، فهو اللي بيشتاق للحضن. تصوروا أن ربنا هو اللي مشتاق لحضننا وإحنا اللي تقلنين عليه، اللي تعقل قال إحنا اللي تقلنين عليه. تصور واحد جده كده طيب ويبقى فاتح أحضانه العيل مفعوص قد كده، والتاني يقول له استنى يا جده لما ألعب، حاجة تغيظ. إحنا بنعمل كده مع ربنا، معلش ما بيزعلش، يفضل مطول باله وفاتح حضنه. اذا خلي بالكم الاحضان الالهيه دي لا تغلق، لا تغلق ابدا. عندنا دعوه جميله كنيستنا تحفظها لنا للكاهن لما يجي ناحيه باب الكنيسه، اول ما يجي ناحيه الباب يقول ايه في سره؟ اجعل يا رب ابواب كنيستك مفتوحه على الدوام، يعني حضنك ما يقفلش في وش حد ابدا. يتكئون في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب. أول حاجة تخليك تشبع بالحضن الإلهي، عاوز تدوق المشاعر اللي أنا عمال أحكي فيها دي، ده كلام مش مجازي، صدقوني ما هو كلام نظري، كلام ده ممكن تدوقه الليلة دي وانت بتصلي وانت قاعد مع الإنجيل، ممكن تدوقه. أنك تبقى جعان. الابن الضال جاي جعان جدا، مش جعان أكل، كلكم فاهمين، مش عطشان أكل، ما هو كان بياكل من الزبالة اللي بياكلوها الخنازير، بس وحشه حضن ابوه، حاسس بانه قرفان من نفسه ومش طايق اللي عمله، ومفيش حاجة في الدنيا خلاص ليها طعم، فجاي تعبان جدا، فجاي جعان حتى مش عارف يقول ايه، ومعرفش يقول الكلمتين اللي محضرهم. يا بخت الجعان، ده اللي قاله المسيح، طوبى للجياع والعطاش لأنهم إيه؟ يشبعون. لو أنت جاي الكنيسة على أخرك، تعبان خالص، متضايق جدا من نفسك، حزين على العمر اللي راح، خجلان من الخطايا، مكسوف من روحك، قلبك يعني بيدمي كده بينزف، صدقني في اليوم ده هتحس بحضن الله. مشكلتنا ان احنا كتير ما نيجي الكنيسة زي الفريسيين، جايين نقول كلمات وصلوات حافظينها ونبص على بعض ونشوف مين جه متأخر وفلانة لابسة ايه وفلان قاعد قدام ولا ورا. انت مش جعان يا حبيبي، انت مش جعان، معلش الاكل للجعانين. لو الواحد فينا منسحق منكسر حاسس بالمذلة، هو ده اللي هيدوق الحضن الإلهي. عشان كده يوم المسيح شرح المثل ورانا الولد ده قد ايه كان اتذل خالص واتقهر وجاب اخره، فده اللي استاهل او ده اللي شبع بالحضن الإلهي. طب انت ليه مش، ودي مش صعبة على فكرة، لو انت فحصت نفسك هتكتشف انك ابن ضال. نفس التعبير الحضن ده نسيت اقول لكم جاء في مثل تاني، مثل الراعي اللي في لوقا 15، قال كان لواحد 100 خروف اضاع واحدا، فترك 99 وذهب يبحث، ولما وجده حضنه، قال كده في نص اللوقا، حضنه وحطه على منكبيه ما خلاهوش يمشي على رجليه ورجعه الحظيره. برضو تعيشوا معايا مشاعر الخروف، الخروف ده حاسس بايه؟ ده تلاقيه واقع في حفره بقاله كذا ساعه، وتلاقي يمكن في شوك في جسمه ومتعذب، والرعب هياكله لان الدنيا ضلمت ومروحش الحظيره ومفيش لا بابا ولا ماما خرفان جنبه، ويمكن صوت الديب بيرن في ودانه، رعب على قلق على حزن على خوف على ندم على كل ده. فاللحظه اللي الراعي خده كده وخده في حضنه وشاله على كتفه، يا اكيد الشعور ده كان ممتع جدا. احبائي ربنا عارض علينا الشعور ده طول الوقت، تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، ادخلوا حضني. كم مره اردت ان اجمعكم تحت جناحي كما تجمع الدجاجه فراخة، انتوا اللي مش عاوزين. احبائي لما تكونوا تعبانين، والحمد لله تقريبا كلكم تعبانين اغلب الوقت، هي ملهاش حل تاني. لما تكون مثقل بالهم، هم نفسك هم عيالك هم خدمة هم مشاكل، ده ربنا بيسيب الهموم تزيد تزيد عشان يقولك ما تيجي بقى، ما تفهم بقى، انت مش راضي تفهم ليه، ما تيجي. فلما تكون مثقل جدا ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك هتدوق الحضن، هتلاقيه خدك في حضن. هي كده يعقوب اللي ما كانش يستاهل حاجة، يعقوب بن اسحاق ده كذاب واناني وكل العبر فيه، يوم ما صرخ من قلبه قال له انت قلت هتبقى معايا، عيسو هيموتني انا والعيال، جاله المسيح خده في حضنه. والتاني ماسك معبط فيه زي العيال الخايفة كده، لن اطلقك لن اتركك حتى تبارك، لدرجة عشان المسيح يفك الحضن خبطه على حق فخده، قال له اخر مرة تعمل كده يا شقي، بطل الشقاوة دي، بلاش كذب تاني. وفعلا بطل يكذب، لكن طبعا هذا الحضن اللي خلى البابا شنودة يقول كيف صارعك، وابي يعقوب ادري سره قد عرفت الان كيف صارعك. اكيد البابا شنودة ده فقليته حضن من الاحضان دي، فقال انا عرفت دلوقتي هو ده ايه يعقوب، ما انا دقت. طب ما انت كمان تدوق يا اخوي، مين قال لك ان ربنا مش عاوز ياخدك في حضنه؟ انت اللي هربان، انت اللي لسه بتحفر لنفسك ابار مشققة لا تضبط ماء، انت اللي مستني فلان ولا علان يحضنوك. وكل ده ايه؟ كلها عرق وقرف، ايه اللي انت بتجري وراه؟ تخليك راصح. تاني حاجة تخليك تشبع بالحضن الالهي موقف الطفل. كلنا لما نحضن العيال الصغيرة دي بننبسط حضن نقي بريء، وتلاقي العيال تميل للحضن، متعودة كده ايه الناس تشيلها وتحضنها وتبوسها الكبار. لا، فربنا قال ارجعوا عيال عشان اعرف احضنكم وابوسكم واشيلكم، انتوا اللي مخكم ناش، ارجعوا خليكم عيال. مرة شفت موقف كده، كنت واقف جنب سيدنا البابا شنودة الله ينيح روحه، وكان في اسقف جاي من بره من ولاده قوي القريبين لي قوي، وهذا الاسقف ربنا يديله العمر والصحة، مش هقول اسمه، يبتسم ببساطة شديدة، وبعدين يعني واقف جنب سيدنا على باب المقر، لقينا الأنبا فلان ده داخل، خد الحتة بتاعت المقر جاري وترمى على البابا شنود، لا مطانيات بقى ولا أي حتى، بس إيده. فالبابا شنود قاعد يضحك لأنه عارف أنه متعلق بيه قوي. وساعتها أنا واقف جنبه فبيقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، قال كده يعني مش زعل، لا ما زعلش خالص. ليه؟ لأن هذا التصرف الطفولي يعبر عن قلب نقي، هو مشتاق للبابا جدا فجري عليه وترمى في حضنه ومبسوط بعد كده، بس إيده يعني 100 مرة. بس هي فكرة الشعور التلقائي ده، هو لا باصص مين واقف ولا مين شايف ولا هي مش فارقه معاه. احباء احنا مشغولين زياده مين باصص وهيقول ايه عشان ما عدناش عيال، لكن العيال الصغيره ولا فارق معاها مين شايف وهيقولوا ايه. احنا مقيدين اكمننا كبرنا بنظرات الناس وراي الناس ورضا الناس وغلب الناس، ومحرومين من الحضن الجميل لو رجعنا بقينا أطفال. يبقى أول حاجة تخليك تستطعم الحضن الإلهي الجوع، اوصل للجوع ده، اكتشف انك جعان وعطشان عشان تشبع بحضن أبوك. تاني حاجة تخليك تشبع بالحضن الإلهي نفسية أو عقلية الطفل، خليك في بساطة الأطفال، ما يهمكش رأي الناس، ما تركزش مع الناس زيادة، خليك تلقائي، خليك بتدلع على ربنا. اقول اكتر من كده، اتدلع على ربنا، ما بيزعلش على فكرة. يعني لو اصغر مشكلة جبتها له في الصلاة وقلت له بص حتى دي مش عاوز اشيلها، ممكن تشيلها؟ مش يقول لك ما تسترجل بقى ولا ما تكبر بقى، لا ما عندوش دي، يقول لك ها اشيلها. حتى لو حاجة صغيرة ما تستاهلش، حاجة بسيطة. يحكوا مرة عن راهب ته في الصحر، كان مروح بعد الظهر للدير، وبعدين الدنيا ضلمت فما عرفش يوصل، فقعد على الارض وقال له بص بقى انا مش قادر امشي، رجعني الدير. عمل كده، قعد على الارض وركب دماغه وقال له رجلي وجعتني، اغمض عيني ورجعني الدير. يقولوا مسافة دقيقتين لقى نفسه في نص الدير. طبعا انتوا ما تعملوش كده، انتوا لسه بعيد عن المستوى ده، انما في ناس بتوصل لهذا الدلع. طب وماله؟ ومين قال ان ربنا مش بيدلع عياله؟ اخر دلع لما ايليا قفش وجات له نوبة اكتئاب، ولا عاوز يصلي ولا عاوز يخدم، صوره واحد قال له لا هصلي ولا هخدم، قفش، أن بعت له ملاك يحايله ويأكله وينيمه ويصحيه ويأكله، إيه شغل العيال ده؟ طب وماله؟ مش إليه برضه؟ وخده فسحة في الجبل وزبطه رجعه. إذن ربنا ما عندوش مشكلة يتعامل مع أطفال أبدا، هي مشكلته مع الكبار، إنما مع العيال ما عندوش أزمة خالص. طب لو كلنا عيال هيبقى فرحان اكتر، لان العيال ما يعرفوش يتخصموا ويطولوا، العيال ما بيعلوش الهم، العيال بيعرفوا يضحكوا من قلبهم، العيال بيرموا على الكبار على طول اول باول، فالموضوع بتاع العيال ده مش صعب. ثالث حاجه تخليك تدوق الحضن الالهي، في تعبير قالوا الاباء عن الكتاب المقدس، يقولوا ايه؟ الكتاب المقدس انفاس الله. أنفاس الله يعني إيه؟ لما أنت كنت بتشيل طفل صغير نفسك كان بيجي في وشه صح؟ ويقال في علم النفس ان الطفل بيحس بنفس امه وده بيخليه نايم مرتاح، عشان كده لما بتسيبه وتركنه ساعات يصحى. ليه؟ لان النفس اللي كان خابط فيه ده وقف. اذا في نوع من الحضن ممكن تدوقه وانت مع الانجيل، لو قعدت مع الانجيل قعده حلوه ستشعر ان الله يحضنك، لان كل الكلام اللي هنا مكتوب بحب. هي الانجيل ده عباره عن رساله حب، جواب حب من ربنا للبشر، كله حب. لو انت قعدت تقرا كويس وتشبع بالكلام، وجد كلامك فاكلت فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. طيب انت لا عاوز حضن انجيل ولا عاوز حضن الاب في الكنيسة ولا عاوز تاخد حضن الاطفال ولا حضن الناس الجعانة، طب بتشكي ليه بقى؟ ما انت اللي مش عاوز. حسبوا يا احبائي لنكون معذبين روحنا. وربنا عمال يقول، بصوا التعبير اللي قاله في اشعياء، طول النهار ها بسطت يدي، كأنه عامل كده، طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. أنا كنت زمان أفتكر بسطت يدي يعني عامل كده، كنت فاكرها كده يعني ما تاخده، وبعدين جت لي فكرة لا، ما يمكن بسطت يدي يعني كده ما تيجوا. طبعا الاثنين صح، يعني بسطت يدي ما تاخده غفران، ما تاخده سلام، ما تاخده إيمان، ما تاخده السماء. انا مش هاخد منكم فلوس، خدوها مش عاوزين. طب ما تيجوا في حضني، بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم. يقول صرت ظاهرا للذين لم يطلبوني، يعني ده انا باخد ناس في حضني ما ظهروش عليا، يبقى اولادي ما يشبعوش بحضني. تقول ابانا الذي، وعمرك ما دقت حضن ابوك، مش عيب عليك انت تقول ابانا، يعني لازم تكون مستطعم الحضن ده، عارف ابوك طيب قد ايه وفرحان بيه، ده احنا بنبشر بحضن ابونا، ده احنا بنقول للعالم كله تعالوا ادخلوا في هذا الحضن، تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. الحضن الالهي له شكل تاني في العهد القديم غريب شويه يتكلموا عنه الاباء، ساعات يسموه الضباب الالهي. ايه الضباب الالهي ده؟ ربنا عشان لما بيظهر ساعات الناس بتخاف منه، فبيظهر على شكل سحابة بخار أو ضباب. دي حصلت من وقت موسى النبي، وحصلت وقت سليمان لما كانوا بيدشنوا الهيكل، الضباب ملى الهيكل لدرجة الكهنة خرجت وخافت. السحابة دي هي اللي جت يوم التجلي، وإذا سحابة ظللتهم، عملت كده السحابة حضنتهم. كنيستنا عشان تحسسنا بالحضن الإلهي عندها طقس جميل قوي. البخور لما يمشي وسط الكنيسة وابونا يكون بيبخر بزمة شوية، يحصل ايه؟ تحس انك انت ما بقتش شايف على بعد متر، اللي هي فكرة الضباب، عارفين لما تكون اليوم مغيم زيادة او ضباب شديد، فكأنه ايه، انت دخلت في هذا الضباب. عشان كده احنا دايما وقت البخور نكون بنصلي ونسبح، لأن عندنا إحساس دخلنا جوه ربنا جواه. كان الشعب يتفرج على موسى من بعيد، يدخل 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 لغاية الجبل، يلاقوا عمود السحاب نازل وموسى يستخبى جوه، يختفي ما يبقاش حد شايف، دخل جوه. زكريا لما كان واقف جنب مذبح البخور شاف رئيس ملائكة. طب احنا بنحضر عشيات وبنحضر قداسات وفي بخور كتير، البخور ده حضن إلهي. لما تلاقي ابونا عمال يبخر في الكنيسة، خلي مخك يروح في حتة الحضن دي، وقول في بالك أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي، صرخت إليك يا رب فشفيتني. يبقى قلنا أربع حاجات يقولهم الحضن، وأربع حاجات يحسسوك بالحضن. الحضن الإلهي بيقولك إيه؟ أنت مقبول وما تخافش، واللي فات مات وما تطلعش بره يا تاني. والحضن الإلهي تذوقه لما تكون جعان ولما تكون عيل صغير ولما تشبع بالإنجيل ولما تدخل الكنيسة. ربنا يدينا نستمتع بهذا الحضن عشان نقول مع داود أعظمك يا رب لأنك احتضنتني، لإلهنا كل مجد وكرامة.